تستفيد منها الأهل والطيبون والأحبة في سائر الأرض بإذن الله جل وعلا، وسننقل عن أهل العلم بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول لسنا بعلماء ولا نمتلك الأدوات، ولكننا ننقل عن العلماء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. قلت إن الموضوع في غاية الأهمية أو من الأهمية بمكان، ولذلك أقول إن الحلقة هذه لن أتناول فيها المداخلات إلا في نهاية الحلقة، لأن الكلام يرتبط بعضه ببعض، وأريد إيصال المعلومة للجميع، للذين هم في بيوتهم، للذين يجلسون على الشبكة العنكبوتية، للذين يجلسون أمام الفضائيات، وأسأل رب البريات أن يتقبل. أقول بداية، اعلم أنه ينبغي لكل مكلف، اعلم أنه ينبغي لكل مكلف، قلت ومكلفة، واللفظ هنا على سبيل التغليب، اعلم أنه ينبغي على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام. مرة ثانية، أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى الحرام أو إلى المكروه، والسلامة لا يعدلها شيء، بمعنى أن ذلك غالب، بمعنى أن ذلك في الغالب يجر إلى الحرام أو يجر إلى المكروه، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا هو قول الإمام العلامة شيخ الإسلام النووي رحمه الله في الرياض، باب 254، الصفحة 24 فوق 300. لذلك أوصل بهذا الكلام. قال إمامنا من أئمة أهل السنة والجماعة: واعلم أن الكلام على أربعة أقسام. هذا الذي يتكلم مع نديمه أو مع زملائه أو مع أقرانه، وهذه التي تتكلم مع أهلها مع قريباتها، هذا الذي يتكلم حتى عن طريق النت مع الآخرين، وهذه التي تتكلم في النت مع الآخرين، وهذه حتى التي تتكلم أمام الفضائيات، وهذا الذي يتكلم أمام الفضائيات. لا بد وأن يعلم الجميع أن الكلام الذي نتلفظ به على أربعة أقسام، أن الكلام الذي نتلفظ به على أربعة أقسام. اسمع واحفظ، اسمعي واحفظي يرحمكم الله جميعا. الأول: كلام لا ينفع ولا يضر. الثاني: كلام ينفع ولا يضر. الثالث: كلام يضر ولا ينفع. الرابع: كلام ينفع ويضر. أريد ألا يظن ظان أن الكلام فيه مشقة، سنبسط كما عودنا أهلنا. قلت إن النوع الأول كلام لا ينفع ولا يضر، وهو الكلام في المباح، بمعنى أن هذا يقول أمتلك كذا وعندي كذا وفلان عنده كذا ويمتلك كذا وفلانة تمتلك كذا وفلان عنده كذا إلى آخر هذه الأمور، هذا كلام لا ينفع ولا يضر، بمعنى أنه مباح. لكنني أعود إلى قول الإمام شيخ الإسلام النووي رحمه الله، بمعنى أن الكلام المباح ربما يجر إلى الحرام أو إلى المكروه، والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء، بمعنى ربما جر هذا إلى الحرام والمكروه، بعد ذلك فلانة تمتلك من أين لها هذا، فلان يمتلك من أين له هذا، فجر إلى الحرام والعياذ بالرحيم الرحمن. الثاني: كلام يضر ولا ينفع، كلام يضر ولا ينفع. احفظ هذه الجواهر، كلام يضر ولا ينفع، ألا وهو الكلام في غير طاعة الله جل وعلا، الكلام في المكروه، الكلام في الحرام. مثلا هذا يقول فلان طويل، فلان لحيته طويلة، فلان ثوبه طويل، فلان ثوبه قصير، فلان كذا وفلان جاء كذا وفلان أخذ من فلان كذا، هذا كلام يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. الثالث: كلام ينفع ولا يضر، كلام ينفع ولا يضر. وهو ما كان في ذكر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلام في المصلحة، في مصلحة المسلمين لعوامهم وخواصهم، عليه أجر عظيم. كلام في العلم الشرعي، كلام في الحض على الخير، كلام في النصح للمسلمين، كلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر هذه الأمور. هذا ينفع ولا يضر، وصاحبه مأجور. الرابع، كلام يضر وينفع، أي اختلط فيه الحرام والمكروه بالحلال، بمعنى أنه تارة مع القوم يذكرون الله جل وعلا، وتارة يتناصحون، ثم والعياذ بالله ينقلبون إلى غيبة أو ما شابه. فهذا كلام ينفع ويضر، وربما أحبط بسبب الضرر، والسلامة لا يعدلها شيء. لذلك قال شيخنا رحمه الله وإمام أهل السنة في هذا المجال، قال الشيخ الإسلام ابن القيم، قال إذا ربع ما نتكلم به هو المطلوب، وثلاثة أرباع ما نتكلم به والعياذ بالله جل وعلا ليس بمطلوب، بل يأثم الإنسان، وربما يأثم، والغالب فيه أنه يأثم. لذلك على المكلف أن يحفظ لسانه، على المكلف أن تحفظ لسانها، إلا من كلام ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوت المصلحة في ترك الكلام أو في ذكره، فالأحرى أن يترك الكلام، لأنه ربما جر إلى المكروه أو الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. أسأل الله جل وعلا أن يثبت ما ذكرت في بداية حلقتي في صدور آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، لأن الأمر غاية في الأهمية. أريد أن أعالج ظاهرة والعياذ بالله جل وعلا ربما تصير مرضا في الموحدين. قلت بعد ذلك والغيبة، وأما النطق فيها والغيبة فهو لفظ باطل، والصواب والغيبة. والغيبة والتي تعني أن تذكر أخاك بما لا يحب وإن كان فيه، بمعنى أنه قصير، تقول إن فلانا قصير، هذه غيبة. بمعنى ثوبه طويل، تقول إن فلانا ثوبه طويل، هذه غيبة. تقول إن فلانا رديء، هذه غيبة كبيرة من الكبائر العظام. تقول إن فلانا هذا مثلا خبيث، كبيرة من الكبائر العظام. لذلك قال أئمتنا بل قل لو قلت فيه، وهذا قول المتقدمين كما ذكر السمرقندي رحمه الله، بل لو قلت إن ثوبه طويل هذه غيبة، إن لحيته طويلة هذه غيبة، ما بالك إذا ذكرت الكلام فيه. ولذلك أقول بقوله جل وعلا في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا، انظر، ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله أكبر. ولذلك عقب ربنا بقوله واتقوا الله، أي راقبوه في الأقوال، راقبوه في الأعمال. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا موفقا، بعيدا عن الغيبة وما شابه. ولذلك شوف ربنا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكأنك إذا كنت تكره أن تأكل لحم أخيك وهو ميت، أي فأحرى بك ألا تحب أن تأكل لحمه وهو حي، والعياذ بالله جل وعلا. أيضا قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع، بمعنى أنك لو جلست مع هؤلاء وهم يتحدثون عن فلان، يتحدثون عنه حتى وإن كانت المصائب فيه، حتى وإن كانت الطامات فيه، حتى وإن كانت العيوب فيه، واستمعت ستسأل عن ذلك، لأن أقل ما يمكن تداركه في تغيير المنكر وأنت تسمع هذا المنكر أن تكره ذلك، وأن تترك المكان الذي أنت فيه إذا لم تستطع أن تذب عن عرض أخيك أو عن عرض أختك، وأن تمنع هذا اللغو وهذا الزور وهذه الكبيرة من هذا المجلس. لكن إذا بقيت معهم فأنت من الظالمين وهم الظالمون، والعياذ بالله جل وعلا. تسمع، يقول قائل هل يتوقف ذلك على سماعي للغيبة من فرد أو اثنين أو ثلاثة، لا، بل لو حتى من 100، لو حتى من 1000، لو حتى من 1000000، لو حتى عن طريق النت، لو حتى عن طريق الفضائية والشخص لا يعلم بذلك، هذه غيبة. وتسمع فأنت ظالم مشارك لهؤلاء، بل عليك أن تكره ذلك وأن تترك المكان الذي فيه المنكر. إن كان النت قم، إن كانت فضائية قم، وعليك بإذن الله أن تتقي الله جل وعلا في سمعك، إن السمع والبصر كذلك والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الجوارح يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، ولذلك عليك أن تتجنب ذلك رؤية وسماعا ونطقا، بمعنى ألا تشارك في ذلك باللسان، وألا تسمع ذلك بالأذن، وألا تبصر ذلك بعينك، بل عليك أن تكره وأن تترك المكان إذا لم تستطع أن تذوب وأن تدفع هذه المصيبة أي هذه الكبيرة عن أخيك وعن أختك. أيضا قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تبدر من لسانك، أي كلمة تبدر من لسانك يا رجل، ومن لسانك يا امرأة، من لسانك يا امرأة، تذكري أن الكلمة هذه ربما تظنين أن الكلمة هينة عند الله جل وعلا، لكنها عظيمة عند الله جل وعلا. وإن الرجل لا يقول الكلمة، كذلك المرأة لا يقول الكلمة، لا يأبه بها بالا، مش واخذ باله من معناها، من سخط الله عليه فتهوي به في النار 70 خريفة. الله أكبر، هذا الذي يقول كلمة في أخيه، أو يقول كلمة في أخته، يقول في فلان، أو يقول في علان، ثم يقول فيه كذا، أنت مغتاب، ليس فيه، وأنا قلت، أنت مفتر. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، والعياذ بالله جل وعلا. ما يلفظ من القول إلا لديه رقيب عتيد. هناك من يسجل الحسنات، كذا هناك من يسجل السيئات، لا يترك لك حرفا ولا كلمة إلا وسجلها. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، بمعنى أنني أقول بقول الأئمة في ذلك لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهناك الذي يكتب الحسنات، وهناك الذي يكتب السيئات. والرقيب العتيد صفتان لكاتبي الحسنات والسيئات. ولذلك اللفظة خرجت، حتى وإن خرجت استظرافا، حتى وإن خرجت حسدا، حتى وإن خرجت كرها، حتى وإن خرجت بغضا، حتى وإن خرجت بعدم محبة لهذا الشخص، حتى وإن تحدثت فيه بما فيه، فقد أتيت بكبيرة، بكبيرة من الكبائر العظام. ولما لا، وهي مذكورة عند الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، وصنفها كبيرة من الكبائر، وكذا العلماء، ولم ينكرها أحد. الإمام أحمد بن حجر ابن علي بن مكة الهيثمي جعلها في الكبائر، ولم ينكر عليه أحد. أيضا فإن الأئمة بإذن الله، السمرقندي مثلا منهم، جعلها من الكبائر العظام، ولم ينكر عليه أحد. المهم أن الفعل كبيرة من الكبائر، والعياذ بالله جل وعلا. ويا أخي ويا أختي، من لم يستطع أن يتكلم بخير فعليه أن يصمت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من صمت نجا، من صمت نجا. اسكت، اسكت، بمعنى أن لسانك يجرك إلى الشر، وأنت لسانك يجرك إلى الشر. الصمت، من صمت نجا، النجاة في الصمت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي، إن كنت تمتلك خيرا تحدث به، أما إذا كنت تتحدث بالشر فأمسك، وأنت كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم من طريق أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المسلمين، أي المسلمين أفضل فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون، ولم يقل الكفار ولم يقل الأعداء. لماذا؟ لأنه يغيظ الكفار بلسانه ويغيظ الأعداء بلسانه، وهذا مرجو مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تناولوه وتناولوا عرضه فقال: يا معشر أنصار، يا من ذب عني بأسلحتهم وسيوفهم، هلا ذببتم عني بألسنتكم؟ فكان حسان بن ثابت يهجوهم، يهجو المشركين، أن يسبهم ويتطاول عليهم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل وروح القدس يؤيدك، أما في الموحدين لا، في الموحدات لا، أبدا أبدا. يقول: أي المسلمين أفضل؟ الحديث من طريق أبي موسى، والحديث متفق عليه عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح. قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا للتغليب، وأيضا من سلم المسلمون من لسانها ويدها. أما إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بأفضل، وإذا لم يسلم المسلمون من لسانها ويدها فليست بأفضل، نسأل الله السلامة. أيضا من طريق سهل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. الله أكبر. قلت: الحديث من طريق سهل ابن سعد، وإن الحديث متفق عليه. احفظوا، احفظنا. أقول للكبير، للصغير، أقول للدعاء، للوعاظ، للخطباء، للأئمة، بنا يكمل بعضنا بعض ويذكر بعضنا بعض. وذكركم بحديث سهل ابن سعد لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، للجميع. أقول بحديث سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسان، وما بين رجليه، أي الفرج، أي ألا يستطيل بلسانه على المسلمين والمسلمات، وما بين رجليه، أي بالفرج، فلا يؤذي أحد، بمعنى ألا يرتكب به معصية، ألا يفعل به حراما. ولذلك قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظوه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك: من يضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين رجليه، أي الفرج، أضمن له الجنة. كذلك بالنسبة للنساء، لأن اللفظ للتغليب، أي امرأة بمعنى المعنى، يعني المعنى أيما امرأة تضمن ما بين لحييها، أي اللسان، وما بين رجليها، أي الفرج، يضمن لها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أما لسانه الذي يتناول الموحدين أو يتناول الموحدات فهو من المهلكات، والعياذ برب البريات. أيضا عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. مرة ثانية: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يتفكر فيها، أهي تحمل خيرا أم تحمل شرا؟ بمعنى ربما قلت كلمة في أخيك فكانت لصالح الأعداء وليست لصالح المسلمين، وربما ذممت أخاك فكانت لصالح الأعداء وليست لصالح المسلمين. حتى يا أخي إن لم تنفع الأعداء فهي غيبة كبيرة من الكبائر وإن كان فيه، أمسك. ولذلك إن الرجل لا يتكلم الكلمة، أي والمرأة، انظر، ما يتبين فيها، وهي كذلك ما تتبين فيها، أي ما فكرت أهي تحمل خيرا أم تحمل شرا. يقول صلى الله عليه وسلم: يزل بها إلى النار. كلمة دي تجر إلى جهنم وتجرها إلى جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الحديث رواه مسلم في صحيحه. قلت: يقول قائل أبعد مما بين المشرق والمغرب؟ نعم، لأن النار لها قعر. ألم يقل عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه: أكثروا من ذكر النار، أكثروا من ذكر النار، فإن قعرها بعيد بعيد بعيد، فإن قعرها بعيد، وإن حرها شديد، وإن مقامعها حديد، وإن مقامعها حديد. لذلك يا من تتكلم عن إخوانك عن أخواتك، يا من تتكلمين عن الرجال عن النساء، تذكروا تذكرنا، فإن الكلمة تخرج من المرأة تخرج من الرجل، ما تتبين المرأة فيها من خير أو شر، ما يتبين الرجل فيها من خير أو شر، تزل بها وتزل به إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة. أقول فلان سيء، فلان رديء، فلان كذا، فلان خبيث، فلان حقير، أي كلمة تزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في النار. والحديث في صحيح الإمام مسلم، وهذا قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أقول إن الكلام ليس من عندي وليس من عند العلماء، بل إن الكلام من قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيضا عن سفيان ابن عبد الله، وأقول سفيان بالضم على سين، عن سفيان ابن عبد الله قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. انظروا، يعني انصحني، انصحني يا رسول الله بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ليه؟ ربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهم في سكرات الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. فقال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. الحديث له تكملة، لم يقف الحديث عند هذا الحد. إذن بدأ الحديث بقوله: حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. فأمسك بلسان نفسه، أي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا، أي هذا الذي يورج الموارد، وهذا الذي يهلك صاحبه، والعياذ بالله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا، أي أخاف عليك من هذا، أن تتكلم عن إخوانك، أن تتكلم عن أخواتك، أن تتكلم به عن فرد بكلمة واحدة من سخط الله جل وعلا عليك فتزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. والله إن الكلام لتهتز له الجبال وترعد له السماوات وتهتز منه الأوصال وتصفر منه الوجوه، لكن لمن؟ لمن ألقى السمع وهو شهيد، وليس لمن مات قلبه أو من مات قلبها، والعياذ بالله جل وعلا. أيضا الحديث قلت هو عند الإمام الترمذي، ومرتبة الحديث صحيح بإذن الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله، مرة ثانية، من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه، أي وقاه الله شر اللسان وشر الفرج، دخل الجنة. الحديث عند الإمام الترمذي، ومرتبة الحديث صحيح بإذن الله. مرة ثانية، لأن الموضوع كما قلت لا أريد أن ألتقط فيه الأنفاس، بل أريد أن آخذ الكلام النفيس من أهل العلم وأن أنقله لآبائي لأمهات لإخواني لأخوات لأبنائي لبنات، وأن أنصح نفسي أولا، وأنصح زوجتي أولا، وأنصح أولادي به أولا، على اعتباري أن الكلام إنما عطف بالنسبة للأفعال على أن أنصح وأن أنصح وأن أنصح. لذلك أقول بقول أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة عند الترمذي وهو صحيح. وعن عقبة ابن عامر حديث عجيب، عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قلت يا رسول الله، اسمع معي الحديث، اسمعي معي الحديث، أمي أختي ابنتي أبي أخي ابني، اسمعوا معي نركز، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ أنت ترجو النجاة وأنا أرجو النجاة وهذا يرجو النجاة، وما على الأرض من الموحدين أحد إلا وهو يرجو النجاة، حتى العصاة كل واحد منهم يرجو النجاة. هذا يسأل، فلنتأمل ولنركز حتى ننظر إلى النجاة. قال هو عقبة ابن عامر قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك. الله أكبر. مرة ثانية، عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه يسأل، والسؤال ليس لعقبة وحده بل هو للأمة بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول لمعلم البشرية، يقول للمعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي الخاتم، يقول للذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول له يا رسول الله من نجاه؟ من نجاه؟ لأن الكل يريد النجاة. قال أمسك عليك لسانك. لذلك قال القائل وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. مرة ثانية، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. والثاني كما نقل عبد العزيز بن محمد السلمان قال ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، هتعدى منهم بالغيبة والعياذ بالله جل وعلا. لذلك عقبة بن عامر يسأل من نجاه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك. يا هذا، يا من قلت إن فلانا به كذا، انظر إلى نفسك، فأنت مليء بالطمات، أنت مليء بالحسرات، أنت مليء بالذنوب والمعاصي، أنت مليء بالآفات، أمسك عليك لسانك. يا من تحدثت عن أختك أمسكي عليك اللسان، فكم بك من كذا وسطر عليك الرحمن، وكم بك من معاصي، وكم بك من آفات، وكم بك من مصائب وسطر الرحمن عليك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك. الحديث أيضا عند الإمام الترمذي ومرتبة الحديث صحيح، وأكد حينما أقول صحيح غير حسن، ومرتبة الحديث صحيح. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم، البعض يظن أن الصباح هو في الواحدة ليلا أو بعد الثانية عشرة بدقيقة، لكن واحدة من صباح اليوم، لا، بل الصباح عندنا في الشارع وهو يبدأ بطلوع الفجر كما قال الحسن البصري في أثره وغيره. ولذلك انظر إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع للسان، تذل وتخضع للسان، تقول اتق الله فينا، اليد بتقول لسان اتق الله فينا، الرجل تقول للسان اتق الله فينا، البطن تقول للسان اتق الله فينا، الرأس تقول للسان اتق الله فينا، الظهر يقول للسان اتق الله فينا، الحنجرة تقول للسان اتق الله فينا، كل ذرة تقول له اتق الله فينا. فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والحديث عند الإمام الترمذي. قلت نقلا عن أهل العلم من أشياخ وعلمائي ومرتبة الحديث حسن، ومرتبة الحديث حسن، لم أقل إنه صحيح، قلت ومرتبة الحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر بالفتح على الباء هكذا رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر، قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع حينما أقول قال النبي عليك أن تركز أن القائل ها هنا هو الإمام المقدم، هو الرئيس المبجل، هو أفضل خلق الله جل وعلا، هو محمد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، قال في خطبته يوم النحر، كانت الخطبة أي في يوم النحر في حجة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. انظر إن دماءكم معلومة، وأموالكم معلومة، وأعراضكم حرام، أعراضكم أي لا يتكلمن أحد في أحد، لا في ذكر ولا في أنثى، ولا تتكلم امرأة في ذكر ولا في أنثى، ولا يغتب أحد أحدا لا من الذكور ولا من الإناث، ولا يتكلمن أحد في عرض أحد، لأن هذا إنما هو من باب أكل اللحوم والعياذ بالله جل وعلا. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلت. والحديث متفق عليه عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مرة ثالثة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث عند الإمام مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة، حتى نبين الأمر، ربما تقول أخت لنا الآن وهي تشاهدنا أنني ما تكلمت عن فلان إلا بما رأيت وبما علمت، ويقول هذا ما تكلمت عن فلان إلا بما رأيت وبما علمت. هذه الغيبة وهي الكبيرة والعياذ بالله جل وعلا وهي المهلكة. ربما يقول قائل أنا ما تكلمت عن فلان إلا لله جل وعلا من باب الجرح والتعديل. وهل أنت من أئمة الجرح والتعديل؟ هل أنت منهم؟ لا يوجد في زماننا واحد من أئمة الجرح والتعديل. هل أنت من أئمة الجرح والتعديل؟ هل امتلكت أدوات الأئمة في الجرح والتعديل؟ هل أنت منهم؟ بل إن الإمامة من الأئمة أي من أئمة الجرح والتعديل كان قبل أن يجرح في أحد لأجل رواية كان ترتعد فرائصه، كان ترتعد منه فرائصه وتهتز أوصاله ويبكي خوفا من أن يكون قد ظلم أخاه. أما أنت فلا عذر لك، أما أنت فلا عذر لك، وأنت لا عذر لك. ولذلك أقول قالوا أهو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة اللي احنا قاعدين نقول عنها؟ هي أكل لحوم الناس، إن هي كبيرة من الكبائر العظام، إن هي داهية من الدواهي، طامة من الطامات اللي بتزل بصاحبها والعياذ بالله تزل بصاحبها إلى أبعد من المشرق والمغرب في جهنم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. يعني الغيبة إنك تذكر أخاك بما يكره، لو سمع الكلام ده يزعل ويتعب. وكذلك للنساء لأن اللفظ على التغليب، ذكرك أيضا أخاك أو أختك بما يكره. كلمت في إنسان بما يكره دي الغيبة، كلمت في أختك بما تكره دي الغيبة. يعني لو بلغها الكلام تتضايق تزعل تحزن، هي دي الغيبة. قيل أي للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ بس هو فيه كده يا رسول الله، ملت قصير وقصير، هو سيء هو سيء، هو رديء هو رديء، إلى آخر هذه الأمور. قال فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول. مرة ثانية لعدم الحجة لأحد، كان فيه ما تقول فقد اغتبته. المرة الثالثة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي افتريت عليه. والحديث عند الإمام مسلم في صحيح. ولذلك أقول يا من تحدثت عن أخيك يا أخي ربما تاب إلى الله جل وعلا من هذا الشيء الذي تتكلم فيه وبه عليه في اللحظة نفسها. أيضا يا أخي ربما أنت لا تعلم عن سرائره شيئا لأنك ما اطلعت على لوح المحفوظ وما شققت عن صدره، فقد ارتكبت جريمة ما بعدها جريمة. المهم لأن الأدلة معي كثيرة لا أريد أن أستهلك وقتا حتى في الشرح من قبل نفسي. وعن عائشة: بنا نسمع بنا نتعلم هذا الحديث الذي أنا أقدم عليه الآن هو في غاية الأهمية، ما أن أقرأه حتى ترتعد مني أوصالي، وأنت كذلك، وأنت يا أختي كذلك، وأنت يا بنتي، وأنت يا أمي، وأنت يا أبي. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني حسبك من زوجتك صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة يعني صغير قصيرة، يعني يا رسول الله يعني صفية زوجتك قصيرة. انظر، حسبك من صفية أنها كذا وكذا. قال بعض الرواة أي قصيرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لم يقل بماء النهر، نهر قليل، ولم يقل بماء البئر قليل، ولم يقل بماء الوادي المحبوس قليل، لكن أتى بأعظم شيء، البحر العميق الكبير. عشان كلمة قصيرة، قصيرة، ما بالك اللي يقول لك رديئة سيئة قبيحة غير جميلة وما شابه. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت لونه وطعمه وريحه. تروح عند البحر الكلمة دي لو دخلته هتغير اللون، يبقى أسود، وطعمه يبقى والعياذ بالله لا يطاق، وريحه هيبقى نتن. كلمة، كلمة قصيرة تجعل البحر الخضم العرمرم الذي لا يرى منتهاه يتغير لونه وطعمه وريحه بكلمة قصيرة. فيا من تقول عن أخيك، أو يا من قلت عن أخيك قصير، هذه ما بالك لو سببت، لو قلت فيه كلمة عظيمة، سواء كان ذلك في مجلس أو في هيئة أو في مؤسسة أو في مكان عام أو حتى على النت أو حتى على فضائية، ويعظم الذنب بقدر السماع، يعظم الذنب بقدر السماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك انتبهوا، الحديث عند الإمام أبي داود في سننه، الحديث أيضا عند الإمام الترمذي في جميعه، والحديث صحيح. مش عايز أعبر من الحديث ده، أقف شوية مرة ثانية. عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، العالمة الفقيهة المحدثة أم المؤمنين، تقول للنبي: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، وهي الطاهرة التي لا تحمل غلا في قلبها. يغضب النبي فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قصيرة. ويح من تكلم في إخواني أو جرح في إخواني أو نال من إخواني، ويحها من تكلمت في أخواتها أو في أو في أهل الدين عامة، والأمر عظيم. قلت عند أبي داود في سننه، عند الترمذي في جامعه، والحديث صحيح. قال شيخنا وإمامنا القديم السمرقندي رحمه الله في التنبيه صفحة 114 باب 17 وهو باب الغيبة بتحقيقنا بإذن الله جل وعلا، قال عن بعض المتقدمين: لو قلت إن فلانا ثوبه طويل أو ثوبه قصير تكون غيبة، فما بالك إذا ذكرت عن نفسه، يعني تتكلم عن الثوب بتاعه دي غيبة، تتكلم عن اللحية بتاعته دي غيبة، تتكلم عن حواجبه غيبة، تتكلم عن أي شيء هو بيرتديه غيبة، حتى عن الساعة بتاعته دي غيبة. إذا كنت تتكلم بقبح، ما بالك إذا تكلمت عن هذا الإنسان الذي قال الله فيه: ولقد كرمنا بني آدم. مصيبة كبيرة من الكبائر العظام والعياذ بالله جل وعلا. وهذا والحسن البصري رحمه الله في نفس الصفحة عند الإمام السمرقندي في التنبيه أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك، فعد طبقا من التمر وأرسله إليه وقال لرسول قل له إنك أهديتنا حسناتك ولم نجد شيئا نكافئك به إلا هذا وما كافأناك على سبيل التمام، بمعنى أنك أعطيتنا من الحسنات وحملت عنا من السيئات، ولأني أرسل إليك التمر فإني لن أحلك، أي أصر على أخذ الحسنات وعلى تحميلك السيئات والعياذ برب البرية. بل هو محمد بن سيرين إمام التابعين جاءه رجل وقال حلني، قال من ماذا؟ قال له من غيبة اغتبتك بها، قال لا والله لا أحل ما حرم الله، بمعنى أنني سأأخذ من حسناتك وستحمل من سيئاتي يوم القيامة. ولذلك أقولها أيضا لا نحل أحدا، ولكل إنسان راحته، لا نحل أحدا نال من لحمنا أو نال من عرضنا أو تكلم علينا والله حكم بيننا. أيضا عن خالد الرابعي وكتبها البعض الربعي، وحينما عدت إلى أصل المخطوطة عن خالد الرابعي رحمه الله أنه قال كنت في المسجد الجامع فتناول الناس رجلا، أخذ الناس يتكلمون في رجل، هذا يقول هذا جميل، والثاني يقول ثقيل، والثالث يقول خبيث، والرابع يقول سيء إلى آخره، المهم تناولوه. قال فاستعذت بالله ثم قلت لهم لا تأكلوا لحم أخيكم، فتغيروا ثم عادوا فتناولوه، فتكلمت معهم بكلمة واحدة، ولما جن الليل علي جئت كي أنام فرأيت رجلا أسودا عظيما يحمل طبقا عليه لحم خنزير، وقد دنا مني وإن الرائحة نتنة وإن الرائحة نتنة، ثم دنا مني وقال كل هذا كل، قلت لا والله لا آكل لحم الخنزير، فانتهرني انتهارا شديدا، ثم قال كل يا خبيث فوالله لقد أكلت ما هو أنتن منه، أكلت لحم أخيك. تعاملت الكلمة اللي قلتها سيء عن أخيك دي أخبث من لحم الخنزير، أخبث من النتن وأنتن من النتن. قال ثم وضعها في في، قال فقمت من نومي فازعا، فوالله بقيت 30 أو 40 يوما ما وضعت طعاما في فيا إلا شممت رائحة النتن الذي وضعه في فيه. الله أكبر، هذا في الدنيا، فما بالكم بيوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. وقال سفيان بن الحسين، وقال سفيان بن الحسين كنت جالسا عند إياس بن معاوية، كنت جالسا عند إياس بن معاوية، بنا نتعلم، هم سلفنا، هم أئمتنا، هم نورنا، هم دياجيرنا، هم نجومنا، بنا نتعلم منهم. قال كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر علينا رجل، فمر علينا رجل على اعتبار الفاعل، فتناولته بكلمة فقال لي إياس اتق الله في أخيك، فعدت فتناولته قال اتق الله في أخيك، فتناولته قال يا هذا غزوت الروم؟ قلت لا. قال غزوت التركة؟ قلت لا. قال سلمت منك الروم وسلم منك الترك، سلم منك أعداء الله ولم يسلم منك أخوك المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة ثانية، وأنا أقولها لكل من يجرح في أخيه ولكل من تجرح في أخيها أو في أختها، سلم منكم اليهود وسلم منكم الصليبيون وسلم منكم عباد البقر وسلم منكم المجوس وسلم منكم أعداء الملة الذين مزقوا أجساد الموحدين، ولم يسلم منكم إخوانكم، ولم يسلم منكم إخوانكم، فتوبوا إلى ربكم يرحمكم الله. أيضا هذه الجوهرة أهديها للجميع لرجل حكيم، حكيم، عن يحيى ابن معاذ الرازي، عن يحيى ابن معاذ الرازي، احفظ هذه. قال: ليكن حظ المسلم منك ثلاث. يعني يا أخي، يعني اتق الله في إخوانك، اجعل حظ أخيك المسلم حاجة من ثلاثة. أول شيء أنك إن لم تنفعه فلا تضره. ما قدرش تنفع يا أخي المسلم، ليه ما تضروش؟ إن لم تنفعه فلا تضره يا أخي، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فاسقا، عل الله أن يهديه أو أن يتوب عليه، يبقى مسلما. إن لم تنفعه فلا تضره. الثاني، إن لم تسره فلا تغمه. هيسمع الكلمة روح زعلان تعبان، ما يدرش ينمي الكلمة، يدعو عليك وعين الله لم تنمي، يدعو عليك طوال الليل لأنك ظلمته وتكلمت فيه وكشفت عورته وفضحته أمام الناس، ولذلك يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يبقى أول حاجة، إن لم تنفعه فلا تضره. الثانية، إن لم تسره، مش قادر تدخل عليه السرور، فلا تغمه. الثالثة، إن لم تمدحه فلا تذمه. أقول رجل فاضل، رجل على خير، أختي فاضلة، أخت على خير، مش قادر تقول الخير، ما تذمش، ما تقولش وحش، ما تقولش رديء، ما تقولش قبيح، امسك اللسان. يبقى ليكن حظ المسلم منك إحدى ثلاث، إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تسره فلا تغمه، إن لم تمدحه فلا تذمه. احفظه، احفظه، وأنا أول واحد محتاج نحفظ. إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تسره فلا تغمه، إن لم تمدحه فلا تذمه. ده مسلم يا أخي، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. ولذلك استضاف ابن أدهم، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، وهو من الرجال المستجابين في الدعوة، أناسا، فلما قعدوا على الطعام، قعدوا يجلسوا، تناولوا رجلا، تكلموا في رجل، فغضب وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتناولون الخبز قبل اللحم، وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. يعني أكلتم لحم أخيكم قبل أن تأخذوا الخبز الذي قدم إليكم. ولذلك أقول لهؤلاء الذين يجلسون على موائد اللئام ويأكلون في لحوم إخوانهم ولحوم أخواتهم، اتقوا الله جل وعلا. وعن بعض الحكماء، الحكمة دي عجيبة جدا، بيقول إيه: الغيبة فاكهة القراء، وإيه كمان؟ وضيافة الفساق. يعني إيه ضيافة الفساق؟ واحد استضاف ما عنده مجموعة، واخذوا يتكلمون عن رجل فلان، ده قبيح، ده رديء، ده سيء لسانه، صليط، ده كذا، ده بخيل، ده مش جميل. يبقى الضيافة دي كلها المستضيف والمستضافون فساق، لأنهم أكلوا لحم أخيهم وجهروا بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام، سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، حياك الله.
أهلا بك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك في عمرك.
الله ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ.
ولك بمثل.
الله ربنا يكرمك يا رب.
الله يحفظك.
أنا برضو حضرتك كان جالي ابتلاء برضو من واحد ملتحي كده إن شاء الله يعني.
نعم.
من واحد ملتحي كده، وأنا كنت نعم. قاعد في نفس القعدة يا فضيلة الشيخ.
نعم.
فحبي يزود كلام كده وأنا قاعد. أخذت بال حضرتك نعم. يعني، وبعد كده اتحركت أنا بالكلام ده، بس كذب يعني.
نعم، احتسب ذلك عند الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحمل إن كان ظالما لك من حسناته ويعطيها إياك، ويحمل من سيئاتك عليه. طيب، ولذلك قلت ضيافة الفساق، ضيافة الفساق، اللي يعمل كده ويجيب مجموعة عنده يتكلموا في كذا، فساق، قلت إن كان ذلك في مجلس، في هيئة، في مؤسسة، في النت، حتى لو مجموعة يتكلم في أحد بهذا، وأنا بنبه أبنائنا اللي على النت، حتى لو على النت تكلموا في شيخ، تكلموا في أي حد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد،
حي للطيب.
أسأل الله عز وجل أن يلبسك من ثوب طاعته.
أسأل الله ذلك ولك بمثل.
ربنا يرضى عنك شيخ محمد، أحبك في الله والله.
أسأل الله أن يحبك وأن يبارك في عمرك.
الله يرضى عنك شيخ محمد. والله أنا لي استفسار شيخ محمد، وأرجو أنها تكون رسالة من فضلتك لكل طلبة العلم.
أي والله، أي والله يا أخي قصدت ذلك. أسأل الله أن يبارك في عمرك.
الله يرضى عنك شيخ محمد.
وأن ينفع بك.
ربنا يرضى عنك شيخ محمد. لو سمحت يا شيخنا، لغة التأسد التي بين طلبة العلم.
حاضر.
في الطعن على المشايخ الكبار.
أي نعم يا حبيبي.
يا شيخنا والله أناس على الساحة كبار وهم سادة ويبدعون من قبل هؤلاء.
أدري أدري والله يا أخي.
فربنا يرضى عنك يا شيخنا لو سمحت، لأن حاجة تحزن القلب.
جزاك الله خير عن الكلمة الطيبة والمداخلة الثرية.
ربنا يرضى عنك يا شيخ محمد.
جزاك الله خير يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حي للطيب.
ما
تفضل.
معك من المدينة يا شيخ.
يرحم الله والديك، الله يبارك فيك. شلونك وشلون الجميع؟
الحمد لله يا شيخ، الحمد لله.
شلون الرابع والطيبين عندك جميعا؟
والله كلهم طيبين.
أسأل الله أن يجعلكم دائما طيبين.
اللهم أمين يا شيخ.
آمين. تفضل.
اللهم أمين شيخ. أنا اغتبت واحد والآن هو موجود، شط طريقة التوبة.
ما دمت لم تستطع أن تصل إليه على الإطلاق، لأن لابد وأن تستحل كما ذكر النووي رحمه الله، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم أو لا تستطيع أن تصل إليه، فأكثر من الاستغفار وتب إلى الله جل وعلا، وأظهر الندم من هذه المعصية يغفرها الله جل وعلا لك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله من رزق الإخلاص يا شيخنا.
آمين 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 آمين. ولك بمثل.
شيخنا الحبيب، رزقت بولد وسميته أنس، فرجاء الدعاء له أن يكون من الصالحين.
أسأل الله جل وعلا أن يجعله كأنس. أسأل الله أن يجعله من علماء الأمة الربانيين، وأن يبارك لك فيه. أسأل الله أن يجعله من الصالحين المهديين.
بارك الله لك يا شيخنا.
جزاك الله خير.
شيخنا الحبيب، شيخنا الحبيب، هل أنا لو اغتبت أخو وذهبت إليه أنه يستسمحني، هل لو يعني من لا سمحني ولا سمحني قط، فهل هذا يعني انا ذهبت اليه انه يسامحني؟
نعم.
هو قال لي لا اسامحك وسوف اقتص منك يوم القيامه.
نعم.
ماذا علي ان افعل له؟ هل مش من سماحه الاسلام ان يقوم
بي ما دمت قد ذهبت الى الاخ الحبيب، هو فعلها محمد بن سيرين وفعل غيره، لكن احنا بنقول له ما دمت قد شعرت بالذنب فعلا وتبت الى الله جل وعلا، فالمعلوم ان باب التوبه مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن عليها، واسال ان يتوب عليك وعلينا، وفعلت ما هو عليك، وعليك الحمد لله جل وعلا، ان تسال الله جل وعلا ان يغفر لك ما كان في حق أخيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟
حياكم الله، حفظكم الله.
الله يا شيخ، أني أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك، أسأل الله أن يبارك في عمرك.
الله يحفظك شيخي. شيخي بس عندي موضوع مهم، وإن كان شوي خارج موضوع الحلقة.
فضل. حياك.
الله يوفقك يا شيخ. يعني بس احنا بالعراق
إخواننا
كلهم أهل السنة دي يقاتلون بيناتهم، دي يصير قتال.
ايه اي نعم اي نعم،
وده يصير تكفير على اشياء بسيطه، وده يكفرون ناس تكفر صغار بالعمر يعني 10 سنين، وده يكفر هذا كافر، هذا مرتد، هذا كذا.
حاضر حاضر حبيبي.
ويعني اكو موضوع همات اسالك بيه، يعني الشباب كلهم متوهولين بيه.
حاضر حبيبي.
انه اكو شباب يروحون يطلعون يدرسون يعني يتلقون علم شرعي خارج البلد.
هوضح يا حبيبي، يعطيك العافيه، بارك الله فيك، بيض الله وجهك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أنا بقول للأخ الحبيبي اللي في العراق، يعني طبعا مش كلهم على ذلك، دائما قلة بسيطة، أسأل الله أن يهديهم وأن يبارك في أعمارهم، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في القول. ألم أذكركم بقول الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وبخاصة في العراق، اتحدوا وكونوا يدا واحدة على أعداء هذا الدين، اتحدوا وكونوا يدا واحدة يا أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعل لكم الراية. قلت ضيافة الفساق يا الغيبة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخ؟
حي الله الطيب الحبيب.
نود أن نسأل فضيلتكم عن اعتبار المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري مذهبا من المذاهب الإسلامية، ولا فرق بين سني وشيعي. هذا الكلام صدر من فضيلة.
لا بلاش ذكر أسماء، بلاش ذكر أسماء، يعني نبين الحكم. حاضر. أقول بإذن الله جل وعلا الفرق بين السني والشيعي كالفرق بين السماء والأرض، الفرق بين السني والشيعي كالفرق بين النور والنار، الفرق بين السني والشيعي كالفرق بين الظل والحر، الفرق بين السني والشيعي كالفرق بين الهداية والضلال. والمذهب الاثنى عشري مذهب ضلال، مذهب ضلال، لأن سادته يعتقدون بأن القرآن محرف وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا أريد أن أكرر، ويتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات إلى آخر الطامات التي هي عندهم. أما العوام فلا نكفرهم أبدا ولا نقول فيهم بكفر، وأسأل الله لهم الهداية. طيب أنا عايز أكمل بقى، بقول ضيافة الفساق، المجموعة اللي تتكلم حتى في الشات حتى في النت حتى في البالتوك، لو بيتناولوا عرضا لشيخ أو عرضا لأخ أو لأخت أو حتى مجموعة أخوات يتناولنا عرضا لرجل أو عرضا لأخت أو ما شابه، هي ضيافة الفساق، وهم فساق والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قال وإدام كلاب الناس، دي الطعام بتاعك والعياذ بالله، عشان بتقولش زغبة بيقول ألفاظ ده الإمام السمرقند لناق، يعني بقول إن دي الطعمة أو الضيافة اللي بتتاكل بتاع كلاب البشر والعياذ بالله جل وعلا. قال ومزابل الأتقياء، يعني والعياذ بالله الأتقياء يرموا فيها هذه الأمور لسبب، لأنهم يسمون ويعلون عن هذه الأمور. إبراهيم بن أدهم ذاب إلى ضيافة فوجدهم يقولون عن رجل ما جاء بعد، إنه ثقيل، يعني تقيل، أي كلمة عندنا عندي خالص. فحزن وغضب وقال بطني هي التي أتت بي، ثم قال والله لا أطعم معهم لثلاث، ولم يأكل طعامهم لثلاثة أيام. أيضا بعض الزهاد، دي بقى حاجة عجيبة، بعض الزهاد اشترى قطنا وذهب به لزوجته، الزوجة قالت له بقى اهدي لقد خانوك وهم قوم سوء، اعطوك حاجة تعبانة انظر، قال أنت طالق، ثم طلقها. فسئل عن ذلك قال أنا رجل غيور وأعلم أن الخصومة تجتمع على المغتاب يوم القيامة، وأخشى أن يجتمع القطانون على زوجتي يوم القيامة يتعلقون بها حتى يأخذوا من حسناتها وحتى يتركوا سيئاتهم عليها، فيقال إنها زوجة فلان، لا والله لا تلزمني. الله أكبر، ما لو سمعت البعض عندنا تقول لك فلان ده كذا فلان ده كيت، وتتكلم بجهورية أمام الرجال وفي المحافل وربما في النت وربما على فضائية. ولذلك قال الإمام السمرقندي رحمه الله هم قوم سوء، هم القوم الظالمون، وفعلهم هو الفجور، أسأل الله العافية للجميع. طيب بعد كده المغتاب والمغتابة لا يكتمان الحديث، ويتحول المغتاب إلى نمام إن لم يتب إلى الرحمن، يعني أن المغتاب النمام صار مغتاب نمام لا يكتم حديثا، صار ما يكتم فلان شيخ حسان ها ده كذا، شيخ أبو إسحاق العيواني ها ده كذا، شيخ الزغبي ها كذا، شيخ يعقوب ها ده كذا، شيخ العلوي ها ده كذا، وهكذا. أو حتى في إخواني أو حتى في أخواتي، إما يعمل كده لا يكتم حديثا، يقعد ينمي، يعني إيه ما أحب الشيخ حسان أوعى، أحب الشيخ فلان أوعى، تحبوش أوعى تحبه، ويقعد ينقل كلاما ما تثبت منه، فلان شيخ فلان قال كذا، شوف إن لم يجد فيه شيئا دخل في نياته، لا دنيته كذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله من المرض، أعوذ بالله من الهم والغم والحسد. ولذلك قال ابن المبارك بالحرف، قال ولد الزنا لا يكتم الحديث. المغتاب النمام ده لا عاد يعمل كذا ويعمل، شو بقول أنا، ما بقولش قال الله ولا قال رسول، قال ابن المبارك فيما نقله الإمام السمرقندي في صفحة 24 فوق 100 بتحقيق في تنبيه الغافلين، قال ولد الزنا لا يكتم الحديث، يقعد يوقع وينقل ويتكلم ويسيء. قال السمرقندي معقبا، يعني الذي لا يكتم حديث الناس ويمشي بالنميمة فهو ولد الزنا، ولو لم يكن كذلك لكتم الحديث. ولذلك قال هذا مستخرج من قوله جل وعلا هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أو عتل بعد ذلك زنيم ابن زنا، والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا قول الأئمة وأنا ناقل. وزار رجل حكيما، راجل راح زر حكيم فتكلم في فلان، فلان بقول عليك كذا، شوف أميله إيه يا أخي، أتيتني بثلاث جنايات، الأولى بغضت إلي يا أخي، الثانية شغلت قلبي الفارج، الثالثة اتهمت نفسك الأمينة، يعني بقيت إنسان والعياذ بالله اتهمناك. ولذلك إيه المطلوب؟ وجوب الذب والرد في الحال. قاعد في مجلس اوعى، حتى لو فلان حقير اوعى تقول آه حقير، فلان قصير اوعى تقول فلان قصير، فلان جاهل اوعى تقول فلان جاهل. ليه؟ مطلوب منك الذب، وإلا انت زي اللي يكلم. شوف قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهذا لغو بإجماع أهل العلم، ده لغو الغيبة بل كبيرة. أيضا والذين هم عن اللغو معرضون، ده اعرض عنه وامشي، ما كنتش قادر تذب عن عرض أخيك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا، حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان انظر فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. افتكرت قوم اخلع، لأن دول ظلمة. ولذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، سأل عن كل دي مش كده وبس. عن أبي الدرداء من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الترمذي وصحيح، إما ترد عن عرض أخيك سمعت عن شيخ حسن رد، شيخ صحاب رد، عن عالم رد، عن أي أخ بسيط رد، يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة. حديث صحيح عند الترمذي. هذه في أيها العز تذكر وفي الدنيا وضحاياها محققة. أن امرأة في دولة خليجية كانت كبيرة السن لكنها كانت تغتاب الناس، فلان سيء، فلان قبيح، فلان قبيعة، فلان سيء. لما أتتها المنية وكانت في السكرات دنا منها ولدها، قال ولدها فقلت لها أمه قل لا إله إلا الله، قالت لا. أمه قل لا إله إلا الله، قالت لا. أمه قل لا إله إلا الله، قالت هي أثقل علي من الجبال الراسيات. ثم ماتت ولم تقل لا إله إلا الله وسود وجهها. لماذا؟ لأنها كانت تأكل في لحوم الرجال والنساء. أيضا عن أنس قال العقوبة بقى في الآخرة، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، ضافرهم طويلة من نحاس أشد من الحجير، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. أعذني أقطعهم يا أقطعهم، بقول اللي في النت اللي بيتصلوا على الفضائيات يشتموا المشايخ، اللي كانت اللي بيتكلموا في إخوانهم في أخواتهم، أو يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فضايح فضايح يوم المحشر قدام الجميع، بالنحاس يجيبوا دم 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 دم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث عند أبي داود وهو صحيح. أيضا عن أبي أمام البهلي في التنبيه صفحة 116 باب 17 قال ليس حديثا مرفوعا، إن العبد لا يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات ما قدمها فيقال أي يقول من أين لي ذلك؟ يقال من غيبة الناس تكلم الناس فيك وقعوا في عرضك فأخذ الله لهم من لك من حسناتهم وطرح عليهم من سيئاتك. أيضا حديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال بل المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ونسك ويأتي وقد سب هذا إلى آخر ما ذكر في الحديث، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. الحديث الصحيح بلفظ مسلم. وأقول في النهاية بقى عن شأن العلماء، اعلم يا أخي وفقني، يقول ابن كثير تكلم في عسان تكلم في أبو إسحاق تكلم في ابن باز تكلم في العدوي تكلم في الزغبي تكلم في يعقوب اسمع. قال ابن عساكر اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاك وجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته، بأن لحوم العلماء مسمومة مسمومة، بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. أيضا قال إمام من أئمة السنة أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم، أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو العالم وهو طالب العلم وهو الداعي الصادق مع الله جل وعلا. وأقول لهؤلاء تذكروا قول الله جل وعلا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تكلم ببوهك فكر ده هين ده عند الله عظيم. أقول لهم بقوله جل وعلا وتصف ألسنتهم الكذب. أيضا أذكرهم بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من صمت ناجح. اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في الدعاء، اتقوا الله في الأئمة أيضا. أذكركم بالحديث الوارد عند الترمذي من حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي النهاية شكر الله لأئمة المملكة وعلماء المملكة الذين كرمونا أعيدها وأعطونا يعني ما لا نتخيله. ولقد أعطينا عندهم من الدروس أكثر من 20 درسا وخطبة للجمعة في الطائف. أسأل الله أن يبارك في علماء المدينة وفي علماء مكة وفي علماء جدة وفي علماء الطائف وبخاصة في شيخنا شيخ عز آل الشيخ وفي الشيخ صالح الفوزان وفي الجميع. وفي النهاية أقول أسأل الله جل وعلا أن يحفظ قناتنا سائم الرحم وأن يبارك فيه وفي العاملين عليه وفي القائمين فيه. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يحفظ الموحدات وأن يحفظ الأبناء. وأقول لكم إننا خدم لدين الله وإننا تراب لكم، لكن احفظوا أعراضنا يحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم